النبي محمد عبد الله عليه افضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعل تجمعنا هذا تجمع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما بدأنا أيها الإخوة في صحيح مسلم من كتاب آخر وهو كتاب الزكاة، وقبل ذلك كتاب الطهارة، فإننا اليوم نبدأ من كتاب آخر وهو من أول صحيح مسلم، أسأل الله عز وجل يبارك لي ولكم فيه، وهو من أول كتاب الإيمان، من أول كتاب الإيمان. ولا شك أن كتاب الإيمان من الكتب التي اهتم بها العلماء رحمهم الله قديما وحديثا، لما يحوي هذا الكتاب العظيم من أشياء كثيرة. فهو يحوي في إشكال أبو علي عندك، فهو يحوي أبوابا في العقيدة. نعم، حطوا الثاني بجنبه. فهو يحوي أبوابا في العقيدة وأبوابا في أيضا الفقه، وأيضا يحوي أبوابا في هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في تعامله مع أصحابه وتعامله مع أهله. ولا شك أن هذا أمر عظيم ينبغي للمسلم أن يتمثل بهدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وما نحن فيه إن شاء الله تعالى، ما سوف نأخذه بإذن الله تعالى، وهو كتاب الإيمان، كتاب اهتم به السلف رحمهم الله، وأيضا أفردوا له شروحات خاصة في هذا الباب. فهو كتاب يحوي مجموعة وجملة من فرائد العقائد التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها. أول حديث يواجهنا في كتاب الإيمان هو حديث جبريل عليه السلام، وهو ذلك الحديث العظيم الذي عده أهل العلم ومنهم القرطبي رحمه الله أنه أم السنة. أم السنة، يقول القرطبي عن حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول هذا الحديث يصلح أن يقال هو يقال له أم السنة. لماذا؟ لأنه يحوي أشياء كثيرة، لا في الآداب ولا في العقائد ولا في الأركان التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها، ولو لم يتمسك بها لما كان على الإسلام، بل لو اهتز ركن واحد من هذه الأركان لاختل ذلك الأمر العظيم وهو الإسلام. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث رواه البخاري ومسلم، حديث رواه البخاري ومسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إلى نهاية الحديث، والحديث مشهور. وهذا الحديث له طرق أخرى، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم، رواه عمر بن الخطاب عند مسلم، خرجه مسلم، لكن حديث عمر بن الخطاب مما تفرد به مسلم، أما حديث أبي هريرة مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ولا شك أنه لا غنى عن واحد منهما، لأن هناك روايات في حديث عمر بن الخطاب تكمل هذا الحديث. يعني على سبيل المثال، الحج لم يأتي في حديث أبي هريرة، وإنما جاء في حديث عمر بن الخطاب. على سبيل المثال، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا ركن من أركان الإيمان، لم يأتي في حديث أبي هريرة، وإنما جاء في حديث عمر بن الخطاب. لكن المشهور هو حديث عمر بن الخطاب، ولفظه بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين في اللغة أصلها بين، وإنما تزاد ما أحيانا للتأكيد، ويقال بينما، يقال بينما، والأصل بين. وإذا أريد تأكيد اللفظ قيل بينما، بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر إلى نهاية الحديث وهو موافق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث لا شك أن له مناسبة عظيمة، هذا الحديث لا شك أن له مناسبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم جاءت مناسبة هذا الحديث. المشهور من هذا الحديث أنه جاء رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة: الإيمان، الإسلام، الإحسان، الساعة، ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك. ولكن هذا الحديث له مناسبة جاءت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني مباشرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه، هابوا أن يسألوه، لم يسألوه شيئا، فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل، وهذا الرجل هو جبريل عليه السلام، جاء على هيئته رجل، وهذا فيه دلالة على أن الملائكة يتخلقون أو يتمثلون بهيئة البشر. فجلس عند ركبتي وتكملة الحديث كالحديث حديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن عرفنا مناسبة هذا الحديث وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوني في البداية، فهابوا أن يسألوه، الصحابة لم يسألوه، فجاء رجل الذي هو جبريل عليه السلام فسأله عن تلك الأمور العظام. أيضا نقول هذا الحديث وردت مناسبة له أيضا قبل ذلك عند الصحابة رضي الله عنهم، وتحديدا في آخر عشر الصحابة، وهذه المناسبة رواها مسلم في صحيحه، فقد جاء عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. وهذه فتنة حصلت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاءوا ناس وبدأوا يقولون بالقدر. ما معنى يقولون بالقدر؟ يعني ينفون قدر، وأن الله عز وجل لم يقدر شيئا، بل أن ما يحدث عند الناس وبين الناس لا يعلمه الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وأول من قال بالقدر معبد الجهني، وكان أول ما قال فيه قال في البصرة، فخاب الصحابة رضي الله عنهم والسلف قبل ذلك التابعين بهذه الشبهة التي جاء بها معبد الجهن، وهو أول من قال بنفي القدر، فجاءوا يبحثون ويسألون عن رجل يسألونه عن القدر، وأن هناك قول محدث حصل في البصرة، وأن هناك من يقول بنفي القدر، فتباحثوا من يذهبون إليه من يذهبون إليه، فذهبوا إلى ابن عمر، ذهبوا إلى ابن عمر. وهذا يستفاد منه أن الفتنة إذا نزلت والشبهة إذا حدثت والشهوة إذا فتنت في القلب يبحث الإنسان عن رجل يفك عنه هذه الشهوة ويرشده إلى الصحيح والصواب، يعظم الله عز وجل في قلبه، وأيضا يحل عنه هذه الشبهة، وأيضا يرد أولئك المحدثين ويرد على أولئك الذين يقولون بأقوال تنافي ما يريده الله عز وجل. فذهبوا إلى ابن عمر و سألوه عن هؤلاء الذين يقولون في القدر، فقال لهم ابن عمر رضي الله عنه وكانت داخل المسجد، فيقول: مسكت به أنا وصاحبي وقلت له: إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، تأملوا يا أخوان، يقول: إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، وذكر من شأنهم يعني مدحهم ومدحهم. وتأملوا أن الإنسان حتى لو كان صاحب علم وصاحب عبادة لا يأمن على نفسه أن تدخل عليه شبهة من الشبهات، وربما تكون هذه الشبهة بحسب قوتها، وهذه البدعة بحسب قوتها ربما تكون مكفرة، كما جاء معبد الجهني بتلك البدعة وبتلك الشبهة التي تعد مكفرة ولا شك في ذلك، بل كفره ابن عمر، كفر من يقول بهذه الشبهة ابن عمر، لأنه قال بنفي القدر. فجاء هذا الرجل ومعه صاحبه، شكوا إلى ابن عمر أناس ظهروا لهم بالبصرة، وهؤلاء الناس يقرؤون القرآن يتكفرون العلم وذكر من شأنهم ومدحهم، لكنهم ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يزعمون أن لا قدر، أن لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف. وما معنى أن الأمر أنف؟ يعني أن الأمر مستأنف وأن الله عز وجل لم يقدر شيئا. وهؤلاء في بداية الأمر هم القدرية، غلاة القدرية الذين ينفون علم الله عز وجل بالأحداث قبل أن تحدث. ولا شك أن من نفى العلم عن الله عز وجل فقد كفر، فنقل ذلك الشافعي رحمه الله، ثم بعده الإمام أحمد، ونقل غير واحد من أهل العلم، ونقل النووي رحمه الله أن لا خلاف بين أهل العلم، أن لا خلاف بين أهل العلم أن من يقول أن لا قدر أنه قد كفر، وأن من ينفي العلم عن الله عز وجل وعلم ما يحصل من الناس ومن المخلوقات عن الله عز وجل فهذا قد كفر، لأنه نفى العلم عن الله عز وجل. ثم بعد ذلك ابن عمر لما شكي له ذلك ماذا قال عن هؤلاء الذين ظهروا بالبصر وظهروا بهذه البدعة؟ قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم وراء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال ابن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب ثم جاء بحديث جبريل عليه السلام، وهو الحديث الطويل المعروف. ولاحظ أن ابن عمر استدل بهذا الحديث على مسألة عظيمة، وهي رد على أولئك المبتدع الذين يقولون أن لا قدر، وذكر حديث عمر بن الخطاب ومجيء جبريل عليه السلام شديد سواد الشعر، وجاء عند ابن حبان أنه شديد سواد شعر اللحية، وأيضا شديد بياض ثياب، ولا يرى عليه أثر السفر. ويريد أن يبين من هذا أنه ليس رجلا مسافرا، هو غريب في نفس الوقت على الصحابة، وفي نفس الوقت لا يرى عليه أثر السفر، لم يأتي من شقة بعيدة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور عظام، سأله عن الإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث كما قال القرطبي رحمه الله، قال هذا الحديث يصلح أن يقال له هو أم السنة، أم السنة، بما فيه من جمل علم السنة. واعتنى أهل العلم بهذا الحديث عناية فائقة، حتى خصصوا له مؤلفات يشرحونه بها. وهذا الحديث يحتوي على فوائد كثيرة جدا، سوف نأخذ منها 10 فوائد فقط، وإلا هو يحوي أكثر من ذلك، والمتأمل لفروع هذا الحديث وما فيه من ألفاظ وغيرها يجد أنه يحتوي على فوائد كثيرة، ولذلك صنفت فيه المصنفات. وأول فائدة نبدأ بها في هذا الحديث أن نقول تلك الحادثة التي جاء لابن عمر بها، وشكي ابن عمر، شكي إلى ابن عمر ما حدث عند أهل البصرة وما ظهر من تلك البدعة الجديدة، وهي القول أن لا قدر. وأول من أظهر هذه البدعة معبد الجهني، وهذا كان في أواخر عصر الصحابة، في أواخر عصر الصحابة. وتأمل في أواخر عصر الصحابة وأول عصر التابعين ظهرت هذه البدعة، وبدأت هذه البدعة تكثر شيئا فشيئا، حتى جاء آخر عصر التابعين، الصدر الأول أو القسم الأول من التابعين، بدأ يظهر أو تظهر كثير من البدع، ومن لا سيما في باب الأسماء والصفات. وابن عمر رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه قال: إذا رأيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم حلف، قال: والذي يحلف فيه ابن عمر أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يقبل من أحدهم. وهذا فيه دلالة على أن ابن عمر كفره. وهؤلاء غلاة القدرية، هؤلاء غلاة القدرية الذين ينفون العلم عن الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فهم ينسبون بذلك الجهل لله عز وجل، وأن ما يحدث من الناس من أفعالهم وأعمالهم وما يحدث في هذا الكون وإلى غير ذلك لا يعلمه الله عز وجل. هذا في بداية الأمر غلاة القدرية. ثم انقرض هذا المذهب وظهر القدرية الغير غلاة الذين يثبتون أن الله عز وجل يعلم بالأشياء وقد كتبها، لكنهم ينفون المرتبتين الأخريين من مراتب القدر، وهم يقولون أن الله عز وجل لم يخلق تلك الأفعال ولم يشأ تلك الأفعال، لم يخلق تلك الأفعال ولم يشأ تلك الأفعال. وهم تخصيصا على القدرية الغير غلاة يخصصون ذلك بماذا؟ يخصصون ذلك بأفعال العباد. وذلك البخاري رحمه الله كتاب اسمه خلق أفعال العباد، رد فيه على أولئك القدرية الذين أحدثوا فتنة عظيمة في مثل هذا الأمر. لكن القسم الثاني من القدرية هم أهون من القسم الأول، فالقسم الأول لا شك في كفرهم، وأول من كفرهم بن عمر، لكن القسم الثاني لم يجمع أهل العلم على كفرهم، ولكنهم اختلفوا أهل العلم في فروع في أولئك القدرية الغير غلاة. لكن لا بد أن نعرف، إذا عرفنا مراتب القدر الأربع عرفنا أن نفرق بين القدرية الغلاة والقدرية الغير غلاة. كل شيء قد علمه الله عز وجل ثم كتبه باللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك بالله عز وجل فيه خلق ومشيئة. هذه أربعة مراتب تسمى مراتب القدر. أما غلاة القدرية فنفوا العلم، علم الله عز وجل بالأشياء، ولا شك أنهم إذا نفوا المرتبة الأولى فنفوا بقية المراتب باب أولى، فلذلك كفرهم من عمر. وأما القدرية الغير غلاة فهم يثبتون مرتبة العلم ويثبتون مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ، لكنهم ينفون شيئا عن شيء، ينفون مشيئة الله عز وجل وخلقه بأفعال العباد فقط. ولذلك جاء في الأثار أن القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث رواه الحاكم وجاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر مرفوعا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجوس القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث ضعيف، وكل حديث فيه هذا اللفظ هو ضعيف، أقصد كل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال القدرية مجوس هذه الأمة ضعيفة لا تقوى ولا يصح الاحتجاج بها، إلا أنه أثر صحيح موقوف على ابن عباس. ما وجه الشبه بين القدرية وبين المجوس؟ المجوس يثبتون لله عز وجل، يثبتون خالقين لله عز وجل، خالقين لهذا الكون، فيثبتون أن هناك آلهة تخلق الخير وهناك آلهة تخلق الشر، أن هناك آلهة تخلق الخير وأن هناك آلهة تخلق الشر. هؤلاء القدرية لا شك أنهم يقولون أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وخلق البشر الذين يتصدر منهم تلك الأفعال. لكنهم يقولون إذا جئنا إلى الأفعال التي يفعلها الناس لا نقول أن الله عز وجل هو الذي خلقها، وإنما الناس هم الذين خلقوا أفعاله، فهم من هذا الوجه أثبتوا خالقين. الله عز وجل خلق الناس ولكن الناس خلقوا أفعاله، والله عز وجل ليس له مشيئة لأفعال العباد، العباد يفعلون ما شاء وليس لله عز وجل مشيئة في ذلك، لا يقدر الله عز وجل على أفعاله. والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. والله عز وجل أثبت للعبد مشيئة لكنها مشيئة تحت مشيئة الله عز وجل، فقال الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله. هؤلاء الصنف الأول وهم القدرية، وهناك صنف بالمقابل وهم الجبرية، وهم الجبرية، وهم قالوا أن الله عز وجل قادر على كل شيء. لاحظ أن القدرية ينفون المشيئة على الله عز وجل، في أقصد أن القدرية غير غلاة، ينفون على الله عز وجل المشيئة في أفعال العباد، لكن الجبرية يثبتون المشيئة المطلقة لله عز وجل ويقولون ليس للعبد مشيئة إطلاقا، وإنما العبد كريشة في مهب الريح، الريشة في مهب الريح لا تستطيع أن تفعل شيئا. يقول العبد هكذا كريشة في مهب الريح، فهو ليس له مشيئة أبدا ومجبور على كل شيء. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذا، وهذا وأيضا الاستدلال السابق يرد على أولئك الجبرية وقول الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة لكنها مشيئة صغرى تحت مشيئة الله عز وجل الكبرى، ويدل على ذلك أدلة كثيرة ليس هذا موضع بسطها، إلا أن من أعظم الأدلة في ذلك أن الله عز وجل لا يؤاخذ عبده فيما أكره عليه، لا يؤاخذه مهما كان هذا الذنب ومهما كان هذا الأمر لا يؤاخذه على ذلك، لكنه إذا لم يكره فإن الله عز وجل سوف يؤاخذه، ولا يؤاخذه الله عز وجل إلا لأن له مشيئة. قال الله عز وجل عن أعظم ذنب وهو الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أن من أكره في ذلك فإنه لن يؤاخذ على ذلك، إذا أجبر الإنسان على فعل ذنب من الذنوب فإنه لن يؤاخذ على ذلك ولو عظم الذنب. هذا فيه دليل على أن الإنسان قد لا يجبر وقد لا يكره فيؤاخذ على الذنب، والله عز وجل عدل لا شك أنه لا يؤاخذ العبد على جريرة فعلها إلا بسبب شيء باشره هو بنفسه له مشيئة فيه ولا شك في ذلك. الفائدة الثانية التي تؤخذ من هذا الحديث أن في هذا الحديث إشارة إلى أن العبد وإلى أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من طلب العلم والتردد عليه وقراءته والبحث عنه ومهما بلغ من العبادة إلا أنه يبقى يخاف على نفسه من أن يفتن بفتنة تغمس قلبه إما بشهوة أو بشبهة. هؤلاء الرجال الذين قالوا بالقدر أول ما قالوا بالقدر كانوا يمدحون بالعلم، لما جاء لابن عمر وقيل له إن أناسا بالبصرة يقصد معبد الجهني وقد بلغ من العلم مبلغا ومعه أصحاب قالوا عنه أنهم يتكفرون العلم، يعني يتتبعونه أشد المتابعة ويصلون وذكروا من صيامهم وصلاتهم وعبادتهم ويقرؤون القرآن ولاحظوا قراءته وذكروا يقول الراوي وذكروا من شأنه يعني مدحوهم إلا أنهم وقعوا بشيء عظيم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يطلب الاعتقاد الصحيح في الكتاب والسنة ويتتبع الدليل في ذلك ويستدل قبل أن يعتقد فإنه يخشى عليه أن يدخل أو يدخل يعني يخشى عليه لأن يدخل في قلبه شبهة ربما تسقط عمله بحسب تلك الشبهة. وبالمقابل أيضا هناك الخوارج، إذا كان هؤلاء القدرية ذكر من شأن علمهم وطلبهم العلم فهناك الخوارج، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شأنهم في العبادة ما يحضر أحدنا صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يقول لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل ثمود، يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز تركه مهما كان الإنسان، سواء طلب عبادة واشتد في طلب هذه العبادة وكان من أهلها وكان صاحب قيام ليل. وهؤلاء الخوارج يذكر من شأن في قيام الليل ما ربما يقول الإنسان لا يستطيع الإنسان على مثل هذه العبادات، ويذكر من صيامهم ما قد يقول الإنسان لا يستطيع على مثل عبادتهم. وهؤلاء القدرية يتقفرون العلم وأيضا يقرؤون القرآن ويذكر من شأنهم إلا أنهم قد وقعوا في شبهات، وقعوا في شبهات وهذه الشبهات قد تحبط أعمالهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وجاء في لفظ على دينك، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يحلف له مقلب القلوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن أيضا يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل وتأمل في قيامه لليل لماذا يستفتح قيامه لليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، لما اختلف فيه من الحق اهدني. يدعو متى يستفتح عبادة عظيمة وفي أواخر الليل يختار هذه الكلمات العظيمة، ولا شك أن الإنسان ونحن أولى بأن ندعو الله عز وجل بأن يثبتنا على الاعتقاد الصحيح، يحيينا على الإيمان ويميتنا على الإيمان ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويرزقنا قلوبا سليمة، ويجنبنا تلك الشبهات التي قد تعرض القلب وربما أودته إلى أن يدخل في غلو أو يدخل في إرجاء. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذا وذاك. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن نقول ابن عمر يرى أن المكذب بالقدر كافر لا تقبل منه النفقة، كافر لا تقبل منه النفقة، حيث قال ابن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وجه كفره أن المكذب بالقدر يعتقد أن الله لا يعلم بالأشياء، تعالى الله عز وجل علوا أن ذلك علوا كبيرا، ومن ينكر علم الله عز وجل فلا شك في كفره. نقل ذلك غير واحد من أهل العلم منهم النووي رحمه الله. الفائدة الرابعة في الحديث ولم ندخل في صلب الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء يعلمه لكن من أجل أن يعلم غيره ذلك العلم. وهذه أخذ من ماذا؟ من جبريل وكيفية سؤاله، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم ويقول جبريل صدق، يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني ليس هذا من هيئة السائل، أن السائل إذا سأل في العادة أنه يسأل عن شيء يجهله، وهذا حينما يصدقه لابد أنه يعلم ذلك. عجبنا له يسأله ويصدقه، ثم يسأله عن الإسلام، ثم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له صدق والإحسان، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان قد يكون معلما بسؤاله لغيره، قد يكون الإنسان ناشرا لسنة أو ناشرا لمعتقد صحيح أو ناشرا لعبادة فاضلة أو ناشرا لمنهي ينهى الناس عنه. حينما يرى الناس لا يعرفون شيئا معينا، أن تعرف سنة من السنة تعلمها ثم تسأل أهل العلم فيها في مجلس من المجالس حتى تعلم الغير، فتكون أنت معلما لسنة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من طريق غير مباشر، وتأخذ أجر التعليم لا شك في ذلك، كما فعل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. وهذا لا شك فيه أنه أسلوب من أساليب التعليم وأسلوب غير مباشر، أسلوب غير مباشر، ولا شك أنه يأخذ أجر المعلم. الفائدة الخامسة في الحديث أن نقول الحديث فيه بيان أركان الإيمان وأركان الإسلام، وأن الإسلام يكون بالأعمال الظاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أركان الإيمان ذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه كلها جاءت وهذه كلها أعمال ظاهرة. ولا يعني أنه حينما يقول السلف رحمه الله والعلماء أنها الأعمال الظاهرة أنه ليس دخل للأعمال الباطنة في شيء من ذلك، لا، ليس مقصدهم ذلك، بل أن منبت كل عمل ظاهر من القلب، ولا كل عمل ليس فيه إخلاص، والإخلاص عمل القلب ليس فيه إخلاص فلا خير فيه، بل لا يؤجر الإنسان عليه، بل ربما يأتم عليه إذا كان لا يخلص العمل وإنما كان لغير الله عز وجل. والإيمان يكون بالأعمال الباطنة وهي الأعمال القلبية، تؤمن بالقدر خيره، تؤمن بالله، تؤمن بملائكته، تؤمن بكتبه ورسله، كل ذلك بالقلب. ولذلك يقول أهل العلم الإيمان والإسلام إذا اجتمع كل واحد يؤدي إلى معنى لوحده، إذا اجتمع افترق، يعني افترق في المعنى، كل واحد يؤدي إلى معنى لوحده. فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترق بحيث كان كل لفظ من الإسلام أو الإيمان في نص لوحده اجتمع، يعني اجتمع في المعنى، يكون هذا اللفظ يدل على الإسلام ويستند على الإيمان. إن كان لفظ الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، هذا يأخذ ما يدل عليه الإسلام بداء وأيضا يشتمل على ما يدل عليه الإيمان. إذا افترق يعني كل لفظ جاء بنص لوحده اجتمع في المعنى إن الدين عند الله الإسلام، هذه لفظ الإسلام هنا يدل على الإسلام أعمال الإسلام وأركان الإسلام ويستمل على أركان الإيمان أيضا. طيب، وإذا اجتمع في حديث واحد، إذا اجتمع اللفظ افترق المعنى، فدل الإسلام على الأعمال الظاهرة ودل الإيمان على الأعمال الباطنة. وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادم تفصيل في كل ركن من أركان الإيمان وأركان الإسلام. الفائدة السادسة في هذا الحديث نقول الحديث فيه دلالة على أن من أمور العقيدة التي لا تصح العقيدة إلا به أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، وأن في القدر خير وشر، وأن الإيمان بذلك يستلزم أن يؤمن العبد بأن الله لا يخلق شرا محضا، أي لا خير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم: والخير كله إليك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: والخير كله إليك والشر ليس إليك. وهذا كيف يجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأن القضاء فيه شر، أن القضاء فيه شر، لكنه شر بالنسبة للعبد، ولكن العبد تخفى عليه حكمة الله عز وجل. تقدير الله عز وجل لا شك أنه خير، والشر الذي يراه العبد يكون خيرا، لكنه قد يظهر للعبد وقد لا يظهر، ولا يوجد تقدير من تقدير الله عز وجل شر محض إطلاقا، لا يمكن أن يكون ذلك. ونقل هذا غير واحد من أهل العلم أنه لا يمكن أن يكون هناك شر محض، بل أن ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم تكلم عن هذه المسألة، وهو أنه ليس هناك شر محض، تكلم عن ذلك في كتاب شفاء العليم، وذكر أن ليس هناك شر محض، وذكر حتى أنه في معرض الكلام قال: تصور أي شيء حتى إبليس وجوده إلا أنه فيه خير للناس، ليس هناك شر محض، فلولا وجوده لما علم الإنسان، لولا تقدير وجوده لما علم الإنسان، أو لما فرق بين ذلك الرجل الذي يخالف شهواته ويخالف إغواء الشيطان له، وبين ذلك الرجل الذي يتبع شهواته وما يغويه الشيطان به، فوجوده خير من جهة، حتى الكفار وجودهم خير من جهة أخرى، حتى يعلم من الذي، لو كان الناس كلهم مسلمون كيف يعلم من يصبر على الإسلام، من يصبر على ابتلاء في الإسلام في الدين، كيف يعلم تلك العبادات العظيمة، كيف للإنسان أن يأتي بالجهاد في سبيل الله، كيف يأتي الإنسان بتلك العقيدة العظيمة، الولاء والبراء وغير ذلك من العقائد، لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا مع وجود أولئك الكفار. قد يقول الإنسان: هؤلاء شر على هذه الأرض، نقول: وإن كانوا شر فيما يظهر العبد إلا أن هناك خير، وليس هناك خير واحد، وإنما هناك عدة أشياء، لكن قد يظهر الخير، قد يظهر الخير الذي موجود في هذا الشر لأناس، وقد يغيب عن أناس، وليس هناك، لابد أن يعلم الإنسان أن ليس هناك شر محض. ولذلك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك، يعني أنك يا الله لا تقدر شرا محضا. وهذا معنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعائه كما في مسند الإمام أحمد: وقني شر ما قضيت، يعني فيما يظهر للناس أنه شر، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لاحظ أن الله عز وجل أخبرهم أنه ليس شر كما يعتقده الناس. أصاب الناس في ذلك الوقت هم وغم وتباحث، ومنهم من تكلم ومنهم من أفك في ذلك، وأصبح الناس في ذلك الوقت يقولون: نزلت بنا مصيبة عظيمة جدا جدا، ولكن أخبرهم الله عز وجل أنه ليس شر بل هو خير، أن هناك خير. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد ظهر في البر والبحر، ربما يهتم الناس ويغتم، لكن هناك خير ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون، رجوع الناس لله عز وجل أليس خيرا؟ لكن قد يظهر هذا الخير وقد يغيب هذا الخير، وهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك لا ينسب الشر لله عز وجل، ومن التأدب مع الله عز وجل أن لا ينسب الإنسان الشر لله عز وجل. ولذلك تجد في الأحاديث المتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد أنه لا ينسب الشر لله تعالى مفردا أبدا، مباشرة لا ينسب، وإنما ينسب ربما بصيغة فعل المبني المجهول. وإنا لا ندري أشر أريد، هذا فعل المبني المجهول. وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة لا تجد نصا من الكتاب والسنة ينسب فيه الشر إلى الله عز وجل مفردا. هذا من وجه. إذن هذا من الأدلة التي ينبغي المسلم أن يتنبه لها من أجل أن يعرف أن الشر لا ينسب لله عز وجل، وأن من التأدب مع الله عز وجل أن لا ينسب الإنسان الشر لله عز وجل. مما يدل على ذلك أيضا فعل الأنبياء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ والشر ليس إليك. ها هو إبراهيم عليه السلام حينما دعا ونسب تلك النعم ماذا قال؟ قال عن الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. لاحظ، خلقني الخلق نعمة وخير، وأيضا هداية نعمة وخير، نسبها لمن؟ الله عز وجل. والذي هو يطعمني، والإطعام خير ويسقين، ولكن لما جاء إلى المرض قال: وإذا مرضت فهو يسقين. ما قال والذي هو يمرضني، ما قال والذي هو يمرضني. لم ينسب الشر لله عز وجل، وذلك ينبغي للإنسان أن لا ينسب الشر لله عز وجل، هذا أمر ثان. ولكن انظر إلى البديل إبليس الذي لم يتأدب مع الله عز وجل، كيف كان خطابه مع الله عز وجل؟ قال: فبما أغويتني. نسب الغواية لمن؟ لله عز وجل. وهذا ما فيه تأدب مع الله عز وجل. لكن لو تتبعت خطاب الأنبياء مع الله عز وجل، وأعظم خطاب ما جاء قبل قليل مع إبراهيم عليه السلام حينما نسب الخير لله عز وجل، لما جاء للمرض قال: وإذا مرضت فهو يشفي. ولم ينسبه، ولم يقل الذي يمرضني، لكن إبليس قال نسب الغواية لله عز وجل لأنه عديم الأدب. الفائدة التي تليها وهي الفائدة السابعة في الحديث، أن نقول الحديث دل على أعظم مرتبة، على أعظم مرتبة وأعلى مرتبة في تعامل العبد مع ربه جل وعلا، وهي مرتبة ماذا؟ مرتبة الإحسان. ومرتبة الإحسان تحوي على كم درجة؟ على درجتين: أولا أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه مرتبة المشاهدة، وهذه مرتبة المشاهدة. وتأملوا أيها الإخوة عبادة الله عز وجل كأنك تراه في قيامك لليل، وفي طلبك للعلم، في ذكرك وفي دعائك وتبتلك لله عز وجل، ورجوعك وإنابتك لله عز وجل تعبد الله كأنك تراه. هذه مرتبة المشاهدة، ويسميها بعض أهل العلم مرتبة الطلب، طلبا لله عز وجل ورغبة لله عز وجل. تأملوا أيها الإخوة هذه المرتبة، تأملوا هذه الدرجة العظيمة، أن تعبد الله عز وجل كأنك ترى. حينما تقوم في صلاة، وحينما ترفع يديك لله عز وجل فإنك تدعو كأنك ترى، وحينما تصلي فإنك تصلي كأنك ترى الله عز وجل. لكن إن عجزت عن هذه المرتبة فانتقل إلى الدرجة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة المراقبة، وهذه مرتبة المراقبة. ومن أهل العلم نسميها مرتبة الهرب، مرتبة الهرب. حينما يأتي الإنسان ليقترف ذنبا من الذنوب يهرب من عذاب الله عز وجل رغبة لما عند الله عز وجل، يهرب من عذاب الله عز وجل، يهرب من انتقام الله عز وجل. ولكن العزاء كل العزاء، والمصيبة كل المصيبة، حينما يعبد الإنسان، حينما يعجز الإنسان أن يعبد الله عز وجل كأنه يراه، ثم هو لا يعبد الله عز وجل كأنه يراه الله عز وجل، فهو لم يكفر بمرتبة المشاهدة ولا مرتبة المراقبة. حينما يكون الإنسان في خلواته يرتكب المعاصي والذنوب، لا هو الذي استشعر مراقبة الله عز وجل له، ولا هو الذي عبد الله عز وجل كأنه يراه. لذلك هذه مرتبة دنيئة، لا شك أن الإنسان على خطر عظيم فيها. الفائدة الثامنة أن نقول الحديث فيه دلالة على استئثار الله عز وجل بعلم الساعة، بعلم الساعة. فلا يعلم متى تأتي إلا الله عز وجل، ولا يعلم أحد بهذه الساعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ها هو جبريل عليه السلام يسأل متى الساعة، وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل يجيب ما المسؤول عنها بألم نفسها لا يعلم بذلك إلا الله جل في علاه. دل على ذلك الكتاب والسنة، إن الله عنده علم الساعة، ودل على ذلك السنة كما في حديث الباب، وسميت ساعة لأنها تفجأ الناس وتأتي في ساعة وضغطة لا يعلمها كثير من الناس. أسأل الله عز وجل يجعلنا من أولئك الذين يستعدون لها أتم من الاستعداد. الفائدة التاسعة، الحديث فيه دلالة على أن للساعة علامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سأحدثك عن أسواقها علاماتها، وذكر من علاماتها، لكن العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من العلامات الصغرى، والساعة لها علامات كبرى ولها علامات صغرى. ومن العلم أن القسم إلى ثلاثة أقسام، علامات ظهرت وانتهت، وعلامات لا زالت وبقيت وهذه يسميها وسطى، وعلامات كبرى وهي التي تكون قبيلة أو مع حدوث الساعة. والعلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الصغرى، وهذه الفائدة العاشرة، وننتهي من فوائد هذا الحديث. وكما ذكرت لكم هذه الفوائد على عجل، وإلا هو يحوي فوائد عظيمة وكثيرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات، وقال عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، قال ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وفي لفظ آخر ربتها، فذاك من أشراطها. واختلف أهل العلم ما معنى إذا ولدت الأمة ربها، أو في لفظ آخر ربتها. قال بعض أهل العلم أن معنى هذا أنه يلد أو تلد أن الأمة تكون عند ملك من ملوك الدنيا، وأنها تلد أنثى أو تلد ذكر. ولا شك أن هذه الأنثى وهذا الذكر يتبع من؟ يتبع أباه، يتبع أباه وتتبع أباه. وحين يموت هذا الملك من الذي يرثه؟ الإبن، ويكون سيدا على أمه. فقال أنه في آخر الزمان تكثر الإماء، ويكثر هذا تكثر هذه الحال، كان يموت أولئك الملوك ويرثها أو يرث هذا الملك أبناءه، ثم مما يورث الأم، وتكون هي التي ولدت سيدها. ومن أهل العلم من قال أنه في آخر الزمان يكثر بيع، على قول الثاني يكثر بيع أمهات الأولاد، يكثر بيع أمهات الأولاد، ومما يباع، ومما يباع أمهات أولئك الأبناء. يعني الأمة تلد ابن، هذا الابن يتبع أباه، ثم هذا السيد لهذه الأمة يبيعها، مع أن ابنه عنده، ويتبع هذه الأم، إلا أن هذا السيد يبيع هذا الأم، يكثر بيع أمهات الأولاد. ثم يذهب هذا الولد إلى السوق ويشتري أمه ويكون سيدا عليها. ومن أهل العلم، والأقوال في هذا كثيرة، لكن هذا أظهرها، الثلاثة أقصد أظهرها، ومن أهل العلم من قال أنه يكثر في آخر الزمان عقوق الأمهات، ويعامل الابن أمه كأنها أمة عنده وكأنه سيد عندها. أسأل الله السلامة والعافية. حتى يوجد من القصص ومن الأحداث ما يستغرب الإنسان، ويظن أن هذه الأم مسكينة التي تعبت في ولادة هذا الابن، يظن أنها خادمة وأنها أمة عند هذا الابن. فمن أهل العلم من قال ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة أخرى، إذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. الحفاة ليس عليهم، ليسوا منتعرين. العراة ليس عليهم لباس، ليس المقصود أنهم ليس عليهم لباس أبدا، لكنهم قليلي اللباس وقليلي النعال. ثم يرون بعد ذلك رؤوس الناس، وكان هذا فيه إشارة إلى أن هناك أناس يسكنون في البادية، وأنهم ليس عندهم شيء كثير من الرزق، وشيء كثير من اللباس، وشيء كثير من النعال، ثم بعد ذلك في آخر الزمان يكثروا بأيديهم الأموال، فيولون مناصب ويكونون رؤوس الناس. ومن أهل العلم من قال أنهم حفاة العراة تقليلا من شأنهم، وأنهم ليسوا بشيء، ثم يتولون أشياء عظيمة. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، أنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وأنه أولئك الناس الذين لا يستاهلون أن يولوا هذه الأشياء يولون في آخر الزمان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة ثالثة وقال وإذا تطاول رعاء الدهن. الدهن جاء في رواية مسلم، والدهن جمع بهيمة وهي صغار أولاد الأغنام. طيب، وجاء في لفظ آخر الإبل البهم بضم الباء، والبهم السود تكون صفة للإبل. على كل حال ليس هذا مقصودا بذاته، وإنما المقصود يقول إذا تطاول الرعاء الذين يرعون الشاة ويرعون الإبل في البنيان فذاك من الشاطئ. والتطاول في البنيان على قسمين، يكون تطاول عمران إلى السماء، ويكون تطاول داخل بالزخرفة وتزيينها وإلى غير ذلك. وينبغي أن يعلم أنه ليس كل علامة للساعة الصغرى أنها تكون محرمة، بل أن هناك من علامات الصغرى مباحة. كتف بيت المقدس شيء يبشر به، مع ذلك هم علامات الساعة الصغرى، لكن هناك علامات مكروهة وهناك علامات مذمومة، ظهور الجهل، رفع العلم، شرب الخمر، كثرة الزنا، كل هذه علامات مذمومة، هناك علامات محمودة. ثم هذه آخر فائدة في الحديث وهي فائدة العاشرة، أن هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر الزمان. ثم ذهب جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جعل يعلم الناس دينهم. وجاء في رواية السنن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال فلبثت مليا، يعني مليا وقتا طويلا. وجاء في رواية أخرى في رواية السنن فلبثت ثلاثة أيام. وكيف يجمع بين لبثت مليا أن الصحابة أخذوا ليردوا جبريل ثم لم يروا هو، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا جبريل. وجاء في السنن أنه لبثت ثلاثة أيام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا جبريل. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ الجمع بين هذا وهذا أن يقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أخبرهم في نفس الوقت وفي نفس اليوم، ذهبوا ليردوه فلم يروا شيئا ورجعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل. وأما مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لم يخبره إلا بعد ثلاثة أيام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ونسألنا ونجعلنا ممن يتمسك بالكتاب والسنة، ونجعلنا ممن يعتقد الاعتقاد الصحيح، يحيى على الإيمان ويموت على الإيمان، إنه ولي ذلك وقادر عليه. إن كان هناك أسئلة فنأخذها على عجل. طبعا الأسئلة إذا كانت كثيرة ما نأخذها كلها، ولكن سؤال سؤالين حتى نختم الدرس. قل ما حكم عدم الذهاب مع الوالدة والزيارة؟ طبعا إذا كانت الأسئلة تخص الدرس تقدم غيرها، ويبدو أن الأسئلة كلها لا تخص الدرس. هل وجد اليوم من علامات الصغرى أو الكبرى؟ العلامات الكبرى لم يظهر شيء، لكن العلامات الصغرى ظهر بعضها، وجمع بعض أهل العلم علامات الصغرى ظهرت، وأفضل كتاب في ذلك كتاب إشراط الساعة لشيخ يوسف الوابل، وأيضا للأشكر كتاب، وأيضا لغيره من أهل العلم، لكن أفضلها كتاب الشيخ يوسف الوابل، وذكر علامات ظهرت. ومن أهل العلم من لا يجزم بهذا، يعني مثلا ظهور مثلا كثرة الزنا أو غير ذلك، قلنا هذا لابد أن يجمع هذا اللفظ مع كثرة الزنا، وأنا المقصود بكثرة الزنا أن يكون شائعا ظاهرا أمام الناس، لكن هذا قول بعيد. والأظهر والله أعلم أن كثرة الزنا حتى لو لم تكن ظاهرة للناس، شاهد من هذا أن هناك علامات صغرى ما ظهر كشرب الخمور، وأيضا ظهور الجهل، وربما يقول الإنسان لم يظهر الجهل أو لم يكن الجهل شيء ملموسا في واقع الناس، قد لا يكون ملموسا في واقع الناس جماعة من الناس أو أمة من الناس، لكنه يكون ملموسا ظاهرا عند أمة أخرى في بلاد أخرى. وارتفاع العلم وجهد الناس في العلم وعدم طلبهم من العلم، وأيضا يعني استصعاب طريق العلم، كل هذه دلائل على أن الناس في الآخر سوف يتركون العلم ويظهر الجهل عندهم كثيرا. هنا سؤال. نعم.
في دعاء
اللهم أحيني على الإسلام وأمتني على الإيمان، وأيضا يعني هذا حينما يدعى للميت صلى عليه صلاة الجنازة، فإن مما يدعى عليه أنه كما أحييته على الإيمان فأمته على الإسلام. وأهل العلم في معنى هذا ليس معناه أنه يعني أنهم يفضلون مرتبة في حال حياتي ومرتبة في حال موتي، وإنما قصدهم في ذلك أنه اللهم اجمع له بين الإيمان والإسلام، اجمع له بين الإيمان والإسلام، واجعله ممن يتمسك بالإيمان والإسلام في حياتي وكذلك إلى مماتي. من الأسئلة هنا يقول: ما حكم عدم الذهاب مع الوالدة لزيارة أهلها لسبب من الأسباب دون ذكرها، وهل هذا يعتبر من العقوق أو لا؟ طبعا إذا كانت ينظر في زيارة الوالدة لأهلها، هؤلاء الأهل بالنسبة لهذا الرجل أو لهذه الفتاة هل يعتبرون أهلا لها أو لا؟ بمعنى أن هؤلاء يعني مثلا قد يذهب الإنسان مع أم أو مع جدة أو مع خالة أو مع قريبة، وهؤلاء الأقرباء التي ذهبت إليهم تلك المرأة الكبيرة لا يعدون أقرباء لتلك الفتاة أو لذلك الرجل، فإذا كانوا أقارب بعيدين جدا فإنه ليس هذا من العقوق، ليس هذا من العقوق، لأن الصلة بحسبها، إذا كانوا قريبين جدا فإنه لا شك أنه يجب عليه ويجب عليها أن تصل الأقارب، وأهل الأم لا شك أنهم أهل لها، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يفرط في هذا، ولا شك أن هذا من العقوق حينما تأمر الأم بنتها أن تصل أهلهم وأقاربهم وترفض في ذلك، لا شك أن هذا من العقوق إذا لم يكن هناك سبب، أما إذا كان هناك سبب كمنكر أو نحو ذلك فلا شك أن هذا لا يعد من العقوق، لأن أمر الله عز وجل يقدم على أمر غيره. ده في سؤال عند الأخوان. طيب، يقول: كيفية جلسة جبريل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لها تأثير على تلقي العلم أم فقط ذكرت هكذا؟ ليس لها تأثير، يعني تأثير على تلقي العلم، يقال يعني إذا كان يقصد بالتأثير على تلقي العلم أنها هكذا بهذه الصورة، يعني جبريل وضع يديه على ركبتيه، يعني على ركبتيه نفسه ليس على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الراجع، أنه وضع يديه على ركبتيه وأنه جلس كجلسة المجافي، يعني جلس كجلسة كهيئة الصلاة، حينما يجلس الإنسان في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، لا شك أن هذه الجلسة من باب الأدب أمام المعلم، ولكن هل لها تأثير في تلقي العلم أكثر أو إلى غير ذلك؟ لا، ليس لها تأثير، هذا يعني لا يصدقه الحس اليوم، فأن الإنسان على أي جلسة جلس ربما على ما كان عليه عقله أوعى كان استفادته أكثر، لكن لا شك أنه هناك جلسات تنافي مجالس العلم وليست من مجالس العلم، بل هي من المذمومة وليست من احترام مجالس العلم. طيب، نتوقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، إن شاء الله كلنا.